الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنبدأ على بركة الله تعالى ونكمل ما قد وقفنا عليه من كتاب البيوع أو البيع من ما كان مقررا في الدورة التأصيلية الأولى. فنقف حيث وقفنا على أبواب المعاملات من عمدة الفقه للعلامة موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله. فنبدأ اليوم إن شاء الله كتاب البيع، نسأل الله جل وعلا العون والتوفيق والسداد والهدى والرشاد. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه: كتاب البيع. قال الله تعالى: وأحل الله البيع، والبيع معاوضة المال بالمال، ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح إلا الكلب، فإنه لا يجوز بيعه ولا يجب غرمه على متلفه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وقال: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو صيد أو صيد نق
إلا كلب ماشية أو صيد.
قال: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراطان. قال: ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه، ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات، ولا ما نفعه محرم كالخمر والميتة، ولا بيع معدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته، ولا مجهول كالحمل والغائب الذي لم يوصف،
ولا بيع معدوم كالذي تحمل.
صلى الله عليه وسلم. قال: ولا بيع معدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته، ولا مجهول كالحمل والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته، ولا معجوز عن تسليمه كالآبق والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء، ولا بيع المغصوب إلا لغاصبه أو من يقدر على أخذه منه، ولا بيع غير معين كعبد من عبيد أو شاة من قطيع إلا فيما تتساوى أجزاؤه كقفيز من صبرة.
قوله رحمه الله: كتاب البيع. البيع أصله في اللغة مأخوذ من الباع، وهو أن الرجل إذا أراد أن يبيع يمد باعه ليعطي، والآخر يمد باعه ليأخذ. فإذا سميت هذه العملية الشرائية بالبيع، لأن البائع والمشتري يمدان باعهما، فهذا يمد باعه ليعطي وهذا يمد باعه ليأخذ. والأصل في البيوع الإباحة، وقد مر هذا معنا في القواعد الفقهية. وهنا الأصل الذي يدل عليه قول الله عز وجل: وأحل الله البيع، فكل ما كان بيعا فهو حلال على الأصل إلا ما حرمه الشرع. والشرع إنما حرم البيوع وهي على ثلاثة أقسام: بيوع فاسدة في نفسها كالربا، وبيوع لا تصح لأن المبيع ليس أهلا للبيع كبيع الخنزير والشحم الميتة ونحو ذلك، وبيوع مرتب عليها الضرر ويدخل فيها الغرر ويدخل فيها بيع ما لا يملك ويدخل فيها بيع النجش ونحو ذلك من المنهيات في البيوع. إذن الذي يجمع المنهيات في البيوع هذه الأمور الثلاثة. قال رحمه الله معرفا البيع في الاصطلاح الشرعي، قال: والبيع معاوضة المال بالمال، وهذا باتفاق الفقهاء. البيع معاوضة المال بالمال، فكل ما يتمول فإن عوض بمتمول فإنه بيع، سواء كان الجهتين من نفس الجنس أو من غيره. لكن معلوم أن هناك أجناس لا يجوز أن يكون من نفس الجنس كما في الربويات، وسيأتي بيانه. ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح، هذه قاعدة مضطردة في البيوع. كل ما قد امتلكته وهو فيه منفعة ومباح يجوز بيعه، يجوز كل بيع كل مملوك فيه نفع مباح، ولم يستثني الحنابلة إلا الكلب، والجمهور لا يستثنون حتى الكلب، ويقولون أن الكلب إذا كان مكلبا أو كلب حراسة فإن فيه منفعة مباحة يجوز بيعها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه نهى عن ثمن الكلب، فعلمنا أن الكلب وإن اقتني، أن الكلب وإن تملكه الإنسان بوضع اليد فإنه لا يجوز بيعه. يمكن أن يقال إن الكلب لا يتملك وإنما يصبح مقتنا ويمكن أن يشرد، ويمكن أن يأتي إنسان ويأخذه، ليس لك الحق بمطالبة، لكن الجمهور يقولون ما دام فيه منفعة المكلب وهو المعلم فإنه يجوز بيعه وشراءه. قال إلا الكلب على المذهب قلنا فإنه لا يجوز بيعه، وقد وافق الحنابلة تجمع من الفقهاء، لكن الجمهور على إباحة بيع الكلب المعلم، ولا يجب غرمه على متلفه، لأن القاعدة أن ما لا يجوز بيعه ليس فيه غرم ما لم يكن من جنس المحترمات كالآدمي، فالآدمي لا يجوز بيع الحر ومع ذلك فيه الغرم في إتلافه. طيب الكلب لا يجوز بيعه ولا يجب غرمه على متلفه، لا يجوز بيعه لأنه لا يتملك كتملك المتمولات، ولا يجب غرمه على متلفه لأنه ليس من جنس المحترمات. واستدل على ما ذهب إليه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن ثمن الكلب. ما دام نهى عن ثمن الكلب إذن لا يجوز بيعه، والألف واللام في الكلب للاستغراق، نهى عن ثمن الكلب يعني أي كلب كان. ومن جوز بيع الكلب المعلم قال الألف واللام في الحديث للعهد، نهى عن ثمن الكلب المعهود وهي الكلاب التي تباع وتشترى وليست للصيد ولا للحراسة، لكن هذا تعسف، لأن الكلاب التي تباع وتشترى هي الكلاب التي تكون للصيد والحراسة، أما الكلاب السائبة لا أحد يبيعها ولا أحد يشتريها، وما يعرف اليوم بكلاب الزينة أو كلاب اللعب هذا ما كان معروفا لا عند المشركين ولا عند اليهود ولا عند النصارى، إنما المعروف عندهم هو بيع الكلاب المعلمة أو بيع كلاب الحراسة. فلما جاء الحديث نهى عن ثمن الكلب علمنا أن المقصود بالألف واللام الكلب إما الاستغراق وإما العهد وهو ما يباع، فقول الحنابلة أقوى في تحريم ثمن الكلب وثمن السنور وهو القط ونحو ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من عمله كل يوم قراطا. ما وجه الشاهد من الحديث؟ وجه الشاهد من الحديث أن الكلب لو كان يتملك لما كان في كونه كلب ماشية أو صيد فرقا، لو كان جنسه يتملك لما كان في تخصيص كلب الماشية والصيد من معنى، فدل على أنه لا يتملك، ما دام لا يتملك فأبيح الاقتناء لنوعين على وجه الحاجة دون التملك وهو كلب الصيد والماشية، والمقصود بالماشية يعني حراسة، فيدخل في كلب الحراسة ثلاثة أنواع: كلب حراسة البهائم، وكلب حراسة البيوت، وكلب حراسة الزروع. وقد جاء هذا مفصلا في بعض الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قوله إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية. قال رحمه الله ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه أو ولايته. هذه المسألة كلب البوليسي في كلاب الحراسة ما في إشكال، لا هذه مسألة أخرى. الآن لو أن الإنسان اضطر أن يشتري الكلب هو لا يأثم حتى عند الحنابلة، لكن الذي باعه هو الذي يأثم، هذه مسألة أخرى. طيب قوله رحمه الله ولا ما نف ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه، يعني أنت ما يصير تبيع سيارة إنسان ليس لك إذن فيه. ومن هنا تعلمون أن مثلا بيت التمويل أو بعض البنوك تبيع بعض السيارات وهي لا تملك لكن لها إذن بالبيع، لها إذن بالبيع مع الفائدة، هذا بيع جائز. لماذا بيع جائز؟ لأنه مأذون فيه. ليش الشركة ما أعطاك أنت الإذن بالبيع وأعطاهم هم الإذن بالبيع؟ لأن عندهم إذن. أنت الآن لو قلت لك خذ سيارتي روح بيعها جاز لك ولا ما جاز؟ طيب لو قلت لك هذه سيارتي أنا أريد فيها 2000 دينار بيعها بما تشاء الزيادة لك يجوز ولا ما يجوز؟ طيب إذا كان يجوز لنا لماذا لا يجوز للمؤسسات؟ بعض الفقهاء اليوم لا يجيزون، هذا غريب جدا. الصواب أن بيع المأذون فيه جائز. ما الذي لا يجوز؟ الذي لا يجوز أمران: بيع الفضولي، بيع الفضولي وهو المتطفل، وبيع ما لا يملك. ما لا يملك يعني لا يقدر الإنسان على تملكه، هذا المقصود. مو معنى ما لا يملك يعني مو هو ملك لك، ملك لفلان ما يصير تبيعه، لا ملك لفلان ما يصير تبيعه، لكن إذا أذن لك دخلت في هذا. ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن إيش؟ مالكه أو ولاية عليه. إذن هذه مسألة واضحة. ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات، هذه قاعدة، كل ما ليس فيه منفعة لا يجوز بيعها، كل ما ليس فيه منفعة لا يجوز بيعها. طيب قد يقول قائل هناك أشياء لا نفع فيها مثل بعض الألعاب، نقول ما يجوز بيعها على هذه القاعدة، كل ما لا منفعة فيها لا يجوز بيعها، سواء كان حشرات أو زواحف أو غير ذلك. مثلا إنسان تذهب إلى السوق تجد إنسان يبيع حية، ما المنفعة في الحية؟ يتزين بها، هذه بيعة محرمة. كذلك نجد إنسان يبيع عقارب مثلا، يبيع الحشرات، يبيع الزواحف ولا منفعة فيها. قد يقول قائل منفعتها زينتها، نقول التزين إنما يكون بالأمور المباحة وليس بكل ما يخطر ببال الإنسان. قال ما راح نخلص ترى إذا تسأل بكل نرجع مرة أخرى. إذا كانت الضرورة يجوز شراؤها ويأثم بائعها، ها حفظنا القاعدة. ولا ما نفعه محرم كالخمر والميتة، لا يجوز بيع أي شيء إذا كان منفعته محرمة كالخمر والميتة. فمعروف أن الخمر منفعتها محرمة وكذلك الميتة. قد يقول قائل يا أخي أنا أخذ الميتة هذه وسمد بها الأرض، نقول ما يجوز بيعها، خلي واحد يسمد فيها الأرض يسمد الأرض فيها بدون البيع والشراء. مثل هذا الآن الدم المسفوح، الدماء المسفوحة في بعض البلدان الكافرة تباع. لماذا تباع؟ لأنهم يأخذونها ويجففونها ثم يصنعون منها الفيتامينات ثم يعلفونها للدواب الأبقار والأغنام والحيوانات والخنازير والطيور والدجاج، ما يجوز، هذا محرم، لأن ما نفعه محرم كالخمر والميتة والدم المسفوح لا يجوز بيعه. ولا بيع معدوم، المعدوم لا يجوز بيعه لأنه لا يقدر على تملكه من جهة ولا يضبط من جهة أخرى. إذا لا يجوز بيع المعدوم لعلتين: لعلة عدم القدرة على التملك، ولجهالته. ضرب له المصنف مثالا كالذي تحمله أمته أو شجرته، يقول لإنسان: أمتي هذه تعمل، أبيع لك عملها في كل يوم. طيب، يمكن اليوم تعمل دينار وغدا تعمل دينارين وغدا 5 دنانير، ما نعرف، هذا بيع لمعدوم لا يجوز. وكذلك لو قال: أبيع لك هذه الشجرة على ما تتحمله من الثمار مثلا، هذا أيضا ما يجوز. ولا مجهول كالحمل، الحمل مجهول، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة وعن بيع الحمل أيضا. والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته، هذه قاعدة، إنسان يملك شيئا لكن المملوك في مكان لا يمكن رؤيته ولا وصفه ولا ضبطه بالوصف، إذن لا يجوز بيعه، لأن الغائب الذي لا يمكن ضبط وصفه ولم تتقدم رؤيته ولا رؤية مثيله يعتبر في حكم المجهول لا يجوز بيعه. وهذا ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المنابذة والملامسة، لأنها من هذا الجنس، مجهول ما نعرف. هو يقول لك: أي شيء أنا ألمسه وأبيع لك ب50 دينار. طيب، عنده 20 نوع من القماش، ما تعرف أي شيء سيلمسه، ما يجوز. عنده 50 بطيخة، يقول: أي بطيخة أنا أرميها لك أنبذها لك هي ب5 دنانير. طيب، أنت الآن ما تعرف سينبذ لك أي البطيخات، الكبيرة ولا الصغيرة، الحمراء ولا الصخرة ولا الخضراء، ما تعرف، هذا ما يجوز. لهذه العلة، لأن ما لا يمكن وصفه وضبطه لا يجوز بيعه، لكن إذا أمكن وصفه ولو كان غائبا منضبطا، قال لك إنسان: أبيع لك سيارة موديل 2016 جاية من أمريكا وهي لي، وستصل بعد 2 شهر، وهذه مواصفاتها من حيث الصنع، من حيث كذا وكذا وكذا، ضبطت المواصفات، جاز بيعها، جاز بيعها. طيب، إن قال القائل: كيف يجوز بيعها ولم يأتي بعد؟ هو مملوك للإنسان، ما دام أنه مملوك فهو سيقدر على جلبه، فإذا حينئذ لا بأس ببيعه. قال: ولا معجوز عن تسليمه كالآبق والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء. يعني هذا المعجوز عن تسليمه يكون على نوعين: النوع الأول لجهالة محله، كعبد آبق لا يعرف أين مكانه، والثاني كجهالة نوعه، تعرف أن هناك أسماك في البحر، يقول لك: أنا أبيع لك كل ما أصيد اليوم، أنت ستعرف أن هناك صيدا في البحر لكن لا تعرف ما نوع هذا الصيد، إذن لا يجوز المجهول، سواء كان مجهول المكان أو مجهول النوع. ولذلك المصنف ذكر له المثالين: كالآبق والشارد، فهما مجهولا المكان، والطير في الهواء والسمك في الماء، فهما مجهولا النوع. فإن قال قائل: لكنني عينت النوع، أقول: أبيع لك الطائر في الهواء إذا كان حبارا، أبيع لك السمك في الماء إذا كان الزبيدي مثلا، نقول هذا وإن كان أمكن ضبطه من حيث نوعه، لكن جهالة الكم يبقى غائبا أيضا، يبقى غائبا. لو قال: والله اليوم أصيد لك الحبارة وأبيعها لك، طيب ما نعرف كم حبارة تصيد، 0 ولا 10، ما نعرف، صح؟ إذا مجهول الكم ولا غير مجهول الكم. طيب، فإن قال الرجل: والله أنا أتحذلق وأبيع لكم ما هو، انتبه، ما هو موصوف العين موصوف الكم، قال: أنا أبيع لك اليوم السمك الزبيدي الذي أصيده 5 حبات، نقول أيضا لا يجوز بيعه لأنه مجهول القدر، صغيرة ولا كبيرة ما نعرف، صح؟ إذن لا يجوز لهذه العلل كل معجوز عن تسليمه لا يجوز بيعه. طيب، إن كان، انتبهوا لهذه المسألة، إن كان المعجوز عن تسليمه مملوكا للإنسان حكمه لا يختلف، لأنه ما دام العجز عن تسليمه موجودا فلا يجوز بيعه ولو كان مملوكا، مثل إنسان عنده صقر، صقر صائد يبيعه، طبعا صقر يجوز بيعه خلافا للكلب، الصقر يجوز بيعه لأنه يصيد به. طيب الآن طار هذا الصقر لكن عليه ختمك ورقمك، أينما ذاب هو لك، لا يجوز بيعه لأنه مجهول المكان، مثله مثل الآبق والشارد. قال ولا بيع المغصوب، بيع المغصوب أيضا لا يجوز. لو أن إنسانا باع مغصوب، إنسان أخذ منك سيارتك وراح يبيعها، هذا البيع فاسد لا يجوز، إلا لغاصبه أو من يقدر على أخذه منه. طيب إيش معنى جاز بيعه لغاصبه؟ لأنه إذا 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 راح الرجل قال أنت سرقت سيارتي عطني السيارة، قال ما راح أعطيك إياها، بيعها علي أحسن لك، قال بعتها عليك، إذن جاز بيع المغصوب لغاصبه. ليش؟ لأنه طريقة ووسيلة للتحصل على بعض المال أفضل من فواته. كذلك يجوز بيع المغصوب لمن يقدر على أخذه منه. كيف ذلك؟ مثلا أنت الآن عندك، مثلا نفرض أن عندك شيء وجاء رجل ظالم أخذ هذا الشيء منك غصبا، فذهبت إلى من هو فوقه فقلت له يا فلان والله إن عندي مزرعة، فلان غصبني هذه المزرعة وأنا ما أستطيع أن أتكلم معه لأنه ظالم يظلمني يسجنني يفعل بي كذا وكذا، فيقول ذاك الرجل الذي أعلى منه خلاص أنا أشتري لك هذه، كم حقها؟ قال حقه في السوق كذا وكذا، قال أنا أشتريها منك وأنا أخذها من غاصبه، يجوز. لكن لا يجوز بيعه لمن لا يقدر على أخذه منه. قال ولا بيع غير معين كعبد من عبيد. لماذا لا يجوز بيع غير معين؟ لأنه نوع جهالة، لأنه نوع جهالة. أو شاة من قطيع إلا فيما تتساوى أجزاؤه، ما كان متساوي الأجزاء يجوز بيع، يجوز بيع غير المعين فيه، ما تتساوى فيه الأجزاء يجوز بيع المعين فيه. مثلا إنسان دخل إلى مزرعة دجاج فقال لصاحب المزرعة أشتري منك 100 بيضة و1000 بيضة، والبيضات متساويات ما هي منحازة، الألف غير منحازة عن 10,000، يجوز هذا البيع. لماذا يجوز؟ لتساوي أجزاء، وإنما الفرق يسير، إذن يجوز هذا الشيء. قال المصنف كقفيز من صبرة، يعني يجوز للإنسان أن يقول أنا أشتري هذا القدر من هذا الصبرة من الطعام. القفيز نوع من أنواع الكميات يؤخذ من الصبرة، والصبرة هي الكومة، الكومة. أنت الآن ذهبت إلى سوق الخضار فوجدت كومة من الطماطم، كومة من الخيار، يبيع لك هذا الخيار، فقلت له أنا أريد كرتون من هذه الكومة، جاز، لأنه منضبط بالقفيز أو منضبط بالكرتون. ومثل هذا لو وجدت كومة من البر أو الرز أو الشعير فقلت لو أريد سطلا من هذا الرز، جاز، لأنه انضبط بالسطل فالاتفاق عليه يمكن. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، وهي أن يقول أي ثوب لمسته فهو لك بكذا، وعن المنابذة وهي أن يقول أي ثوب نبذته إلي فهو علي بكذا، وعن بيع الحصاة وهو أن يقول ارمي هذه الحصاة فأي ثوب وقعت عليه فهو لك بكذا، أو بعتك ما تبلغ هذه الحصاة من هذه الأرض إذا رميتها بكذا، وعن بيع الرجل على بيع أخيه، وعن بيع حاضر لباد وهو أن يكون له سمسار، وعن النجش وهو أن يزيد في السلعة ما لا يريد شراءها، وعن بيعتين في بيعة وهو أن يقول بعتك هذا بعشرة صحاح أو 20 مكسرة، أو يقول بعتك هذا على أن تبيعني هذا أو تشتري مني هذا. وقال صلى الله عليه وسلم لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق. وقال صلى الله عليه وسلم من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه.
هذا الفصل لبيان ذكر الأدلة إلى ما ذهب إليه المصنف من قبل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة، لماذا؟ لأنه نوع جهالة. يقول أي ثوب لمسته فهو لك بكذا، هذا من كلام البائع، ويمكن من كلام المشتري، يقول أي ثوب ألمسه في دكانك فلي بعشرة دنانير، هذا أيضا مجهول لا يجوز، يحصل فيه الغرر. وعن المنابذة، وهو أن يقول أي ثوب نبذته إلي فهو علي بكذا، وهذا مثل ما لو قال إنسان عندي مفتاحين أبيع لك أي مفتاح أنبذه عليك بعشرة آلاف، وأنت ما تعرف الآن راح يرمي لك مفتاح اللكسس ولا مفتاح الكامري، ما تعرف، هذا ما يجوز، واضح؟ لماذا؟ لأنه نوع جهالة. وعن بيع الحصى، يأخذ حصاة ويقول أرمي هذه الحصى على أي بطيخة وقعت فهي لك بدينارين، هذا ما يجوز، مجهول. يقول أخذ حصاة وأرميها بقوة وأينما تصل الحصاة فهذه الأرض لي بخمسين ألف دينار، ما يجوز، يمكن تكون قوته في الرمي قوية فيحصل خسارة للبائع، يمكن تكون قوته في الرمي ضعيفة فيحصل خسارة للمشتري، فيحصل جهالة في العين، لذلك نهى عن بيع الحصاة. أو بعتك ما تبلغ هذه الحصاة، ونهى عن بيع الرجل على بيع أخيه، وهذا النوع من البيعات لأجل دفع الخصومات. نهى عن بيع الرجل على بيع أخيه، هذا النوع من البيعات منهي لدفع الخصومات. وأكثر البيعات نهيا هي راجعة إلى دفع الخصومات في الشريعة. وعن بيع حاضر لباد، لماذا نهى عن بيع حاضر لباد؟ تعليله جاء في الحديث، قال يرزق الله بعضهم من بعض ولا يكون له سمسارا، ولا يكون له سمسارا. وعلى كل حال بالنسبة لبيع الحاضر للباد هذه لها صور معينة هي التي لا تجوز، وهي في الأطعمة، أما في غير الأطعمة فإن بعض العلماء يجوزه. وأما النجش وهو أن يزيد في السلعة ولا يريد شراءها، قصده إغراء وإضرار الآخرين، هذا لا يجوز لأن فيه ضررا، والقاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار، والقاعدة الشرعية وجوب دفع الضرر لا إيجاده. ونهى عن بيعتين في بيعة، لا يجوز بيعتين في بيعة، لأن البيعتين في بيعة يعني تم البيع على أمر مجهول، تم البيع على أمر مجهول. مثلا يقول لك الرجل هذا بيتي أبيعه لك بعشرين ألفا وهذا بيتي أبيعه لك بثلاثين ألفا، وأنت تقول تم ولا يعرف على أي واحدة تم، هذا بيعتين في بيعة منهي عنها، وهذا هو الصواب في البيعتين في بيعة. أما لو قال الرجل انتبه أبيعك هذه الدار على أن أسكنها ستة أشهر، هذا بيع وشرط ما في بأس. وفإن قال قائل جاء في الحديث نهى عن بيعتين في بيعة وعن بيع وشرط، نقول الشرط المقصود به الشرط المخالف لمعنى البيع، وهو أن يقول الرجل أبيعك هذه الدار على أن لا تبيعها، فهذا شرط باطل. ومن البيعتين في بيعة أن يقول الرجل أبيعك هذه السيارة نقدا بعشرة آلاف وقسطا باثني عشر ألفا، تقول تم ولم تحدد أحد البيعتين، فهذه بيعتين في بيعة محرم، لكن لو عينت أحدهما جاز ما فيه إشكال، وهو قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. والمصنف ذكر له مثال، قال بعتك هذا بعشرة صحاح، يعني بعشرة دنانير صحيحة، ومعنى صحيحة يعني خالصة غير مشوبة، أو عشرين مكسرة، مكسرة يعني مدخولة مغشوشة أو مضروبة، تعرفون الدنانير من الذهب، إذا كانت دنانير من الذهب وفي أجزاء منها متطايرة فالقيمة ستنزل لأنها ذهب، والذهب إنما يباع بالجرامات في بعض الأحيان. حينئذ مثاله لو قال قائل أبيع لك هذا الشيء بعشر جرامات عيار 24 أو بعشرين جراما عيار 18، ولم يحدد، قال تم البيع، هذا بيعتين في بيعة. أو يقول بعتك هذا على أن تبيعني هذا أو تشتري مني هذا، هذا أحد التفاسير في بيعتين في بيعة، وهو مروي عن نافع وعن غيره أنه لا يجوز للإنسان يقول بعتك هذا على أن تبيعني هذا. والصواب أن هذه البيعة جائزة، أن يقول الرجل أبيعك هذه الدار على أن تبيعني تلك الأرض، ما في بأس، لأنها مبادلة والمبادلة جائزة مع الزيادة. أو أن تشتري مني هذا، يقول أبيعك هذه الأرض على أن تشتري مني مثلا مركبتي. الصواب أن هذا جائز، وهذا التفسير ليس من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من بعض الرواة وتفاسير بعض الرواة، إنما هو ذكر لما يذهب إليه وليس تخصيصا لعموم الحديث. كذلك من البيعات المنهية عنها تلقي السلع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي السلع حتى يهبط بها الأسواق، وهو يشبه ما نهى عن بيع الحاضر للبات. ومن اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. ومعنى الاستيفاء فسر بتفسيرين، الأول أن يفرزه والثاني أن ينقله. مثلا اشتريت 100 كيلو من الرز ثم كلت وأفرزت، فعند جمع من أهل العلم هذه حيازة لأنك أفرزته. وعند الحنابلة لا بد من النقل من المكان المشترى إلى المكان آخر لك أو لغيرك أو لمكان عام. طبعا لما يقولون لا بد في الطعام من الاستيفاء ومن النقل، المقصود بالنقل إذا كان المكان الأول خاص، أما لو كان المكان الأول عام فإن مجرد الحيازة والاستيفاء كافية. يعني مثلا الإنسان يبيع شيء في سوق من يزيد، مثلا يبيع شيء في سوق جمعة مثلا، ورحت أنت اشتريت شيء من سوق الجمعة، بمجرد ما أنك اشتريته وأفرزته يجوز لك أن تبيعه مرة أخرى في نفس المكان، لأن المكان عام ليس له لمالكه الأول. لكن لو أنك اشتريت طعاما من مزرعة فلان ما يجوز لك أن تبيعه في مزرعته إلا أن تستوفيه بنقله عن مزرعته إلى مكان آخر عند الحنابلة رحمهم الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الربا. عن عبادة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. ولا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون بجنسه إلا مثلا بمثل، ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بجنسه وزن ولا موزون كيلا، وإن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد، ولم يجز النساء فيه. قال: ولا التفرق قبل القبض إلا في الثمن بالمثمن، وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد إلا أن يكون من أصلين مختلفين، فإن فروع الأجناس أجناس وإن اتفقت أسماؤها كالأدقة والأدهان. ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه ولا خالصه بمشوبه ولا نيئه بمطبوخه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وهو اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، ورخص في بيع العرايا فيما دون 5 أوسق أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا.
الربا مأخوذ في اللغة من الزيادة، ومنه قوله جل وعلا: وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فدل على أن المقصود بالربا المضاعفة، والربا في اللغة الزيادة مطلقا. وأما في الشرع فهو بيع جنس ربوي بجنسه نساءة أو زيادة، بيع جنس ربوي من جنسه نساءة أو زيادة. وجاء فيه حديث عبادة وغيره: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وهذان ثمنيان من جنس الربويات، يجمعهما جنس الثمنية والنوع ذهب وفضة. وأما الأصناف الأخرى البر والشعير والتمر والملح، وفي بعض الروايات زيادة أشياء الزبيب مثلا، وهي الأشياء الأخرى، يجمعها الطعم، المطعومات، مطعوم مكيل، مطعوم موزون ومدخر. إذن الربويات من جنسين: جنس الثمنيات الذهب والفضة، وجنس المطعومات المدخرة. فما كان ثمنيا يجري فيه الربا ذهبا كان أو فضة أو ما قام مقامهما، وما كان من جنس المطعومات مدخرا يجري فيه الربا سواء كان زبيبا أو تمرا أو شعيرا أو رزا أو عدسا أو فولا أيا كان. ولذلك الفقهاء رحمهم الله عللوا الربويات بهاتين العلتين، كونها ثمنيا أو كونها مطعوما مدخرا، خلافا لابن حزم الذي مشى على ظاهريته وزعم أن الربا مخصوص بهذه الأصناف الستة. قال: ولا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون بجنسه إلا مثلا بمثل. طبعا الآية في القرآن: وأحل الله البيع وحرم الربا. الله ما دام حرم قطعا فيه علل وحكم نعلمها أو لا نعلمها، لو لم يكن في تحريم الربا إلا حكمة أن الربا يمنع التداول العاجل الذي يحصل به الكساد لكان كافيا في منعه بين العباد، لأن الكساد أعظم سبب للكساد هو تقليل نقل البيعات، وكلما زادت البيعات ودارت عجلات البيع أكثر كلما كان الكساد عن السوق أبعد، وكلما كان الفساد أبعد، وكلما زادت البيعات والأيدي المتعاطية والآخذة في السوق كلما كان الإنتاج أكثر، وكلما قلت الأيدي المتناقلة للبيعات كلما كان الإنتاج أقل. وهذا هو السبب الذي بسببه الغرب في كل كم سنة يصابون بما يسمونه بالكساد، يعني في الكساد الأول في العشرينات من القرن الماضي، ثم الكساد الثاني في الأربعينات من القرن الماضي، ثم الكساد السادس في نهاية الستينات، ثم الكساد الرابع في بداية الثمانينات، ثم الكساد الخامس الذي كان في نهاية قرن في نهاية التسعينيات. تعرفون في 2009 أصيب العالم بكساد كبير جدا أفلست كثير من البنوك والشركات. على كل حال يجب علينا أن نستيقن كما مر معنا في القاعدة أن الله لا ينهى عن شيء إلا وهو إما مفسدة خالصة أو راجحة. الربا مفسدة خالصة. قال رحمه الله: لا يجوز بيع مكيل من ذهب بجنسه وزنا ولا موزون كيلا، وإن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد ولم يجز النساء فيه. إذا كان الجنس واحد والنوع تغير، يعني ذهب بفضة، تجوز المفاضلة ولكن لا تجوز النساء التأخير. يعني بر بشعير، شعير برز، رز بفول، فول بعدس، تجوز المفاضلة لا يجوز التأخير، لا يجوز التأخير. لكن إذا اختلف الجنس والنوع جازت المفاضلة وجاز التأخير. ذهب بتمر، فضة ببر، لاحظ، بر بحديد، تمر بثوب، هنا ما دام الجنس والنوع مختلف يجوز فيه الزيادة، تجوز فيه الزيادة وتجوز فيه أيضا إيش النساء. سيارة مثلا تبيعها في مقابل الذهب، يجوز، تجوز المفاضلة والزيادة، ما في إشكال عندنا. قال: ولا التفرق قبل القبض، يعني فيما كان من جنس الربويات، إلا في الثمن بالمثمن، يعني وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد. انتبه الآن، الذهب عيار 24 18 15 هذا كله ذهب، ما تجوز فيه المفاضلة ولا يجوز فيه النساء لأنه يجمعهما اسم واحد وهو الذهب. كذلك التمر أنواع وأجناس، لكن يجمعه اسم التمر، إذن كله لا يجوز فيه المفاضلة ولا النساء. قال رحمه الله: ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه. لماذا؟ لأن بيع الرطب إذا بيع باليابس، الرطب إذا جف خف الوزن، فحينئذ تحصل المفاضلة ولا يجوز. والقاعدة في هذا الباب، القاعدة في هذا الباب أن عدم العلم بالتساوي عدم العلم بالتساوي كالعلم بالتفاضل فهو ربا. عدم العلم بالتساوي كالعلم بالتفاضل فهو ربا. قال: ولا خالصه بمشوبه ولا نيئه بمطبوخ. يعني عندك عيار 18 هذا مشوب، عيار 24 خالص، ما يجوز أن تبيعهما إلا مساواة، ما يجوز. قال: وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وهو اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، ورخص في بيع العراية. طبعا المزابنة محرمة لأنها من جنس الربويات، تبيع التمر برؤوس النخل رطبا قطعا لا نعلم المساواة، فحينئذ تحصل المفاضلة. وعدم العلم بالتساوي كالعلم بالتفاضل فهو ربا. ورخص في بيع العراية، هذه تسمى الترخيص لأجل الحاجة، رخص الشارع في هذا النوع مع أنه صورة من الصور المفاضلة، رخص فيه لأجل الحاجة، فيما دون 5 أوسق أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا، هذه صورة بيعية خاصة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع نخا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا يشترطها المبتاع، وكذلك سائر الشجر إذا كان ثمره باديا. قال: وإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة فهو للبائع ما لم يشترطه المبتاع، وإن كان يجز مرة بعد أخرى فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع.
بالنسبة للأصول والثمار، معلوم أن الثمار لا يجوز بيعها إلا بعد بدو الصلاح، كما هو متفق عليه بين الفقهاء، إلا بعد بدو الصلاح لا يجوز بيع الثمار والفواكه إلا بعد بدو الصلاح. لكن بالنسبة لبيع الأصول، من باع أصلا فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون قد اشترط لمن الثمرة عند البيع، فإن اشترط عند البيع فقال البائع: أشتري أشجارك مع ثمارها، ووافق المشتري، ما عندنا إشكال. الصورة الثانية العكس: وافق البائع قال: أبيع لك الشجر بشرط إبقائه حتى أخذ الثمر، فوافق المشتري، جاز ولا إشكال. طيب إذا اشتريا ولم يتطرقا إلى ذكر الثمر، فهنا يطبق هذا الحديث. في حالة الإهمال نطبق قاعدة الشرع: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع كما مر معنا. وإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة فهو للبائع ما لم يشترطه المبتاع، وإن كان يجز مرة بعد أخرى. إيش اللي يجز؟ مثل الجت أو الصوف مثلا على ظهور الأنعام. فالوصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع، هذا إذا لم يشترطا. نعم.
قال رحمه الله: فصل. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز، فإن أصابتها جائحة رجع بها على البائع، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. قال: وصلاح ثمر النخل أن يحمر أو يصفر، والعنب أن يتموه، وسائر الثمر أن يبدو وفيه النضج ويطيب أكله.
بالنسبة للثمار وبالنسبة للحبوب، لا يجوز بيعها إلا أن يبدو الصلاح، وبدو الصلاح في الثمار أن يحمر أو يصفر، وبدو الصلاح في الحبوب أن يشتد. ولكن لو اشترط بعد بيع الأصل إلى الجذاذ هذا جائز، ما في إشكال. طيب إذا باع الثمر، انتبه، إذا باع الثمر بعد بدو صلاحه وجاءت جائحة، معنى الجائحة يعني شيء متلف للثمر أو للحب خارج عن إرادة المشتري والبائع، مثل الرياح العاتية العصير، مثل البرق المحرق، مثل السيل المجرف، مثل المطر المتلف، مثل الزلزال المخسف، هذه جوائح الآن. طيب ماذا يفعل الآن؟ انتبه، هذه المسألة فيها تفصيل. إن كان صاحب الثمر البائع يعني صاحب الثمر وصاحب الزرع قد مكن المشتري من القبض ولم يقبضه بإرادة نفسه فهو المقصر، فحينئذ لا يرجع إلى صاحب الزرع، لا يرجع إلى صاحب الثمر البايع. وإن كان صاحب المزرعة لم يمكنه أو لم يأتي وقت الجذاذ مع بدو الصلاح، فحينئذ للمشتري أن يرجع إلى البايع ويأخذ منه ثمرته، لأن الجائحة قد أتلفت الأشياء مع عدم قدرته على قبضها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الخيار. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما، فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة فيكونان على شرطهما، وإن طالت المدة إلا أن يقطعاه. قال: وإن وجد أحدهما بما اشتراه عيبا لم يكن علمه فله رده أو أخذ أرش العيب، فما كسبه المبيع أو حدث فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له، لأن الخراج بالضمان. وإن تلفت السلعة أو عتق العبد أو تعذر رده فله أرش العيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، فإن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، فأما إن علم بتصفيتها قبل حلبها ردها ولا شيء معها. قال: وكذلك كل مدلس لا يعلم تدليسه فله رده، كجارية حمر وجهها أو سود شعرها أو جعده أو رحا ضمر الماء وأرسله عليها عند عرضها على المشتري. وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها في ثمنه فلم يجدها فيه، كصناعة في العبد أو كتابة، أو أن الدابة هملاجة والفهد صيود أو معلم، أو أن الطائر مصوت ونحو ذلك ونحو هذا. قال: ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح إن كان مرابحة، وإن بان أنه غلط على نفسه خير المشتري بين رده أو إعطائه ما غلط به، وإن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فله الخيار بين رده وإمساكه، وإن اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا، ولكل واحد منهما الفسخ إلا أن يرضى بما قاله صاحبه.
الخيار الصحيح أن الخيار ينقسم إلى قسمين: خيار بحكم الشرع، وخيار بحكم البيع وشرط البائع أو المشتري. إذن الخيار نوعان: خيار شرعي وضعه الشارع، وخيار عرفي يضعه البائع أو المشتري. والخيار الشرعي يمكن قطعه في بعض الصور دون بعض، وأما الخيار العرفي فهما على ما تعرف عليه. ومن الخيار الشرعي البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أي بأبدانهم، هذا خيار شرعي. هل يجوز للإنسان يقول: أبيعك هذه السيارة بشرط ألا خيار لك إذا قلت تم؟ من أهل العلم من يقول نعم له أن يقطع، والصواب أنه ليس له أن يقطع. كذلك من الخيار الشرعي خيار العيب. هل يجوز للمشتري للبايع أن يقول: أبيعك هذه السيارة بشرط أنك إن وجدت فيه عيبا ليس لك أن ترجع إلي؟ ما دام أنه أخفى العيب فإن خيار العيب باق، وإن قطعه لا عبرة بقطعه لأنه ثابت بحكم الشرع. ما هي أنواع الخيارات الباقية إذن؟ هي الخيارات العرفية، لهما أن يقطعاه ولهما أن يبقياه. يقول رحمه الله مبينا خيار المجلس: خيار المجلس البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما، هذا قول جمهور العلماء. فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة. هذا النوع الثاني يسمى خيار المدة. الأول خيار المجلس، والثاني خيار المدة. وخيار المدة أن يقول أحدهما للآخر: أخذ السيارة لمدة 3 أيام أو 4 أيام أو 5 أيام أو 10 أيام. وهل يجب أن يكون خيار المدة 3 أيام فأقل أو على ما يشترطان؟ الصواب أن خيار المدة على ما يشترطان، خيار المدة على ما يشترطان، فيكونان على شرطهما، وإن طالت المدة إلا أن يقطعه يجوز قطعه بعد ذلك. وإن وجد أحدهما بما اشتراه عيبا لم يكن علمه فله رده، هذا يسمى خيار العيب. وخيار العيب يجعل المشتري في حل من رد البيع أو طلب الأرش في مقابل العيب الذي وجده. قال: فله رده أو أخذ أرش العيب. الأرش القيمة المالية المساوية للعيب. يعني مثلا إنسان اشترى سيارة ب2000 دينار ثم اكتشف أن الماكينة خربانة، وهذه الماكينة تساوي في السوق 300 دينار، فله أن يطالب الرجل ب300 دينار. قال: فما كسبه المبيع أو حدث فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له، لأن الخراج بالضمان، وإن تلفت السلعة أو عتق العبد أو تعذر رده فله أرش العيب أيضا. يعني ما دام أن خيار البيع موجود فإن نماء السلعة للمشتري. لماذا للمشتري؟ لأنه في المال في يده وفي ضمانه. كذلك لو أنه اشترى عبدا وبان أن العبد خصي ثم هرب العبد، فله أن يرجع بقيمة أرش الخصي فيأخذ منه ماله في مقابل، وإن كان العبد قد هرب ما يضر هذا. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصروا الإبل والغنم. التصرية معناه حبس الألبان، حبس اللبن في الضرع، حبس اللبن في الضرع يوما ويومين لكي يبدو لبونا وحلوبا، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين. النظرين بفتح الضاد وليس بكسرها، بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضي أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. طيب ردها وصاعا من تمر، لماذا صاعا من تمر؟ هذا حكم نبوي. الصحيح أن الصاع من تمر من التمر مقابل اللبن. فأما إن علم بتصريتها قبل حلبها ردها ولا شيء معها، لأنه ما حلب، ما دام ما حلب فلماذا يدفع التمر؟ كذلك كل مدلس لا يعلم تدليسه فله رده، وهذا يسمى خيار التدليس. وخيار التدليس غير خيار العيب. ما الفرق بين خيار العيب وخيار التدليس؟ خيار العيب، العيب لا يعلمه البائع ولا المشتري، وأما خيار التدليس فالبائع يعلم العيب ولكن دلس ولبس، دلس ولبس. قال: كجارية حمر وجهها أو سود شعرها أو جعده أو رحى أو رحا ضمر الماء وارسله عليها عند عرضها المشتري. وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها في ثمنه فلم يجدها فيه، كصناعة في العبد أو كتابة، أو أن الدابة هملاجة، هملاجة يعني سريعة المشي، والفهد صيود يعني معلم الصيد، ثم اكتشف أنه لا هو صيود ولا هو معلم، لا يعرف يركض ولا هو يعرف يتعلم ولا هو معلم، أو أن الطائرة مصوت، قال هذه بغبغاء وكل يوم الفجر تغني لك تصوت لك، اشتراها وجابها البيت لا تصوت ولا تطلع نقنقة ولا بقبقة، الآن يجوز له أن يرد، هذا خيار التدليس. وفيه دلالة على جواز شراء الطيور وإن كرهه بعض أهل العلم. طيب ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة، هذا يسمى خيار التدليس تابع للأول، أو يسمى خيار الغرر. خيار الغرر وهو أن يدخل عليه الغرر في الثمن. البضاعة ما تساوي هذه القيمة، قال هذه البضاعة في السوق ب100 دينار أنا أعطيها لك ب90 دينار، فبان أن البضاعة في السوق ب50، هذا الآن خيار، هذا خيار له الخيار، نعم، لأنه أدخله في الغرر وحظها من الربح إن كان مرابحة. قال هذه السيارة اشتريتها ب100 دينار أعطني عليها الربح أخذه، قال أعطيك عليها الربح 5 دنانير في كل 100، ثم بان أنه لم يشتري السيارة بهذا المبلغ، اشترى السيارة ب80، فإذن سيدفع على 80 5 ويرجع بكم؟ ب15، يرجع ب15، لأن هذا أيضا في خيار الغرر. قال: وإن بان أنه غلط على نفسه خير المشتري بين رده أو إعطائه ما غلط به. هذا يراجع إلى حق البائع، لو أن البائع أخطأ باع الشيء بغير ثمنه فالمشتري يخير بين الرد أو بين الأخذ بالثمن الجديد الذي تبين للبائع، وإن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فله الخيار بين رده وإمساكه، وإن اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا، ولكل واحد منهما الفسخ إلا أن يرضى بما قال صاحب. قال الرجل: هذا البيت بعته لي ب120,000. قال: لا، بعتها لك ب150,000. فإما أن يحلف هذا بأنه باعه ب150,000 ويحلف هو أنه ما باعه ب150,000، فإن حلف أحدهما فيكون له، وهو صاحب أولا يحلف البائع، فإذا حلف حينئذ لا يحلف المشتري ويرد البيع له إلا أن يرضى المشتري، أو يقول البائع: أنا لا أحلف، خلي المشتري يحلف أنه ب120,000، فإن حلف لزمه يبقى البيع، وإن لم يحلف فهو بالخيار إما أن يشتريه ب150 أو أنه يدع البيعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب السلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. قال: ويصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بها وذكر قدره بما يقدر به من كيل أو وزن أو درع أو عدد، وجعل له أجلا معلوما وأعطاه الثمن قبل تفرقهما. قال: ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة، وإن أسلم ثمنا واحدا في شيء لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس منهما، ومن أسلم في شيء لم يصرفه إلى غيره ولم يجز له بيعه قبل قبضه ولا الحوالة به، وتجوز الإقالة فيه وفي بعضه لأنها فسخ.
السلم أو السلف يعني اصطلاحان لأهل العلم، ويعني تعلمون أن السلم كما قال العلماء رحمهم الله هو بيع عين مالية موصوفة في الذمة مؤجلة إلى أجل معلوم، أو باختصار تقديم الثمن وتأخير المثمن المنضبط، تقديم الثمن وتأخير المثمن المنضبط. والسلم جائز، وهو من البيعات التي جوزها الشارع لأجل المصلحة، وفيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم. طبعا كلمة الثمر هذا ليس مقصودا بعينه على الصواب، وإنما مقصود على سبيل المثالية، وإلا فالسلف يمكن في الحيوان المنضبط، ويمكن في المعادن، ويمكن في كل ما ينضبط. من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم، هذا الشرط الأول، أن يكون شيء معلوم المكيل إن كان مكيلا أو موزونا، ووزن معلوم إن كان موزونا، إلى أجل معلوم يعني المدة. طبعا في بعض الروايات في شيء معلوم، إذن لابد أن يكون موصوفا العين أيضا. إذن العين لاحظ وكمه ومتى قبضه، إذا لابد من تعيين العين نوعه، ومن تعيين الكم قدره، ومن تعليم الزمان متى أوان قبضه. ولهذا قال: يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بها وذكر قدره بما يقدر به من كيل أو وزن أو ذرع أو عدد، وجعله أجلا معلوما وأعطاه الثمن قبل تفرقهما. هذا يجوز، مثل الآن لو قال إنسان لك: هذه 10,000 دينار، خذها وأنا أريد منك 100 أو 1,000 كيس من الرز البسمتي من صناعة كذا، وكل شوال ب10 أجلبها لي خلال 2 شهر، تزرعها، تشتريها، تجدها من الكويت، تجيبها من برا، أنت كيفك. هذا جائز. قال: ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة، هذا أيضا جائز، أن تقبض تعطي المثمن مفرقا يجوز. وإن أسلم ثمنا واحدا في شيئين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس منهما، لأنه إذا خلط يحصل خلط ونحن قلنا لا بد في عين معلوم مو مبهم، إذا صار شيئين صار مبهم، حينئذ لا بد أن يفصل هذا بكم وهذا بكم. ومن أسلم في شيء لم يصرفه إلى غيره ولم يجوز له بيعه قبل قبضه. نعم، لا يجوز للإنسان أن يبيع السلم، يعني الآن أنت قلت لفلان خذ هذه 10,000 وجيب لي 1,000 كيس من الرز البسمتي صناعة كذا وكذا بعد شهرين، لا يجوزك أن تبيعها قبل أن تقبضها أنت، لا يجوز لك، لأن هذا بيع، البيع لما لم تملكه بعد، بيع لشيء لم تملكه بعد، وإنما جاز الشارع فيه تقديم الثمن وتأخير المثمن نوع من أنواع البيعات. أما بالنسبة لك أنت إلى الآن ما دخلت البضاعة في ضمانك فكيف تبيعه، ولم يصبح ملكك كيف تبيعه، بدليل أنه لو وضع 1,000 كيس في باخرة وفي الطريق تلفت الباخرة، من يضمن، أنت ولا هو؟ هو، إذن ليس ملكا لك إلى الآن حتى تقبضه، فكيف تبيعه؟ قال ومن أسلف في شيء لم يصرفه إلى غيره. نعم، هذه مسألة أيضا مهمة. الصحيح من أقوال أهل العلم أن من أسلف في شيء لا يجوز أن يصرفه إلى غيره، يعني أنت أسلفت في فول ما يصير تصرفه إلى القطن، ها؟ تتصالحان بعد ذلك، لأن هذا يدخل الإنسان في النزاعات وفي الربويات، فيحذر من هذا. ولم يجوز له بيعه قبل قضيه ولا الحوالة به، أيضا لا يجوز الحوالة ببيع السلف، لا يجوز أن يأتيك إنسان يقول لك أنا أطلبك ب10,000 دينار أطنية، تقول والله أنا أعطيت 10,000 لفلان سلفا، ها؟ وستأتيني بضاعة روح خذها منه، ما يجوز، خذ منه البضاعة، هذا ما يجوز. وتجوز الإقالة فيه وفي بعضه لأنها فسخ. نعم، الإقالة جائزة لأن السلم نوع من أنواع البيوع فجاز فيه الإقالة. نقف، طيب نقف على هذا إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.